صباح الخير. نحن اليوم السبت 3 حزيران. أعزائي المستمعين برحب فيكم بحلقة جديدة من أزمات وقضايا. لطالما احتلت تركيا مكانة استراتيجية كونها الجسر بين أوروبا والشرق الأوسط، وشهد العقدان الماضيان تغييرات كبيرة على مستوى العلاقات الدولية وفي الداخل لجهة حقوق المرأة والدين والاقتصاد والعلمانية، بالإطاحة بالإرث الكمالي وعودة الحنين إلى العثمنة، مع نفحة من التجديد ومحاولة لترسيخها كأحدى ركائز الإردوغانية، إضافة إلى التضخم وتراجع العملة، وليس انتهاء باهتزاز العلاقات مع الخارج بعد سياسة صفر مشاكل انتهجتها تركيا ماضيا. كل ذلك بوجود شريحة شبابية واسعة ترنو إلى التحديث في أفق مستعص يؤرجح المستقبل بين تركة الماضي وحلم لم يتحقق حتى الآن. فأي تحديات تواجه الرئيس الحالي في رحلته الثالثة، وكيف سيتم التعامل مع ملفات مطروحة وطارئة مثل اللاجئين والمعارضة والأزمة الاقتصادية والعلاقات الخارجية في ظل تراجع نفوذ ومكانة إقليمية ودولية؟ أعزائي المستمعين، كل هالأسئلة والتساؤلات بيسرني وجههم لضيفتي بالستوديو، استاذة العلوم السياسية والعلاقات الدولية الناشطة بالمجال الإنمائي دكتورة جلشان سقلام. أهلا وسهلا فيك بلبنان الحر.
صباح الخير مدام هدى، شكرا لك للاستضافة.
يا هلا فيك. وأنت الخبيرة بتركيا كونك بنت تركيا، أدي رحب فيك
يعني يمكن مش خبيرة ولكن بنت تركيا.
مع كونك بنت تركيا مثل ما أنا بلبنان، كوني لبنانية بصير خبيرة
بتصيري عم تتابعي من الأرض.
صحيح. اليوم دكتورة سقلام، ماذا يعني بقاء واستمرارية إردوغان بالسلطة؟ هل من تكويعة ما ستحدث يعني بين الرحلتين، إذا بدنا نقول الولايتين السابقتين لإردوغان، وبين الرحلة الثالثة اليوم؟ هل تتوقع أن يكون عنده يعني أي تكويعة أو أي تغيير أو أي مفاجأة بالسياسة اللي رح يعتمدها؟
مدام هدى، لا شك يعني المئوية التركية الثانية هي يعني انتقال من مئوية لمئوية، وفيها الكثير من التغيرات والتحديات أمام الرئيس أردوغان. بالبداية خليني أقول أنه الشعب قال كلمته، وكانت انتخابات ديمقراطية شفافة، كان فيها مراقبة دولية، وبالأخير هيدا هي الديمقراطية. يعني أهم شيء أنه الانتخابات قطعت بكتير هدوء وبكتير ديمقراطية. هلأ المئوية الجديدة، والرئيس أردوغان قال بكلمته يعني وكأنه في مئوية جديدة مثل مئوية 1923 عن تأسيس الجمهورية التركية الحديثة أول مرة. وبالتالي اليوم في نقلة نوعية. لا شك بقاء الرئيس أردوغان بيرتب عليه اختبار كبير، وبيرتب عليه تحديات كتير داخلية وخارجية. هلأ خلينا نقول التحديات الداخلية، وحضرتك ذكرتيها بمقدمتك. عنا التحدي الاقتصادي، التضخم، الوضع الليرة، ملف اللاجئين اللي أصبح ملف شائك. صحيح. والشعب التركي. صحيح. يعني عمل دراسة من فترة بصحيفة الجارديان، 80% من الشعب التركي بيقول ما عاد فينا نتحمل ضغط اللجوء. إذن في تحديات داخلية كمان، صار في معارضة. اليوم صحيح الرئيس أردوغان نجح، ولكن للرئيس أردوغان قدر يخاطب جزء من جمهور المعارضة وقدر يجذبهم لناحيته، ولا المعارضة قدرت تخاطب جمهور الرئيس أردوغان ويكون في يعني بعدنا عم بتراوحوا تقريبا يعني كمان 7 و 47% تقريبا تاخذها المعارضة. هذا كمان رقم بيعارض سياسة الرئيس أردوغان، وبيعتبر أنه بموضوع الحريات وحقوق المرأة وبكتير قضايا بيعتبر أنه في خلل، في مشكلة. هلأ التعاطي مع المعارضة قال تفضلي.
خليني المعارضة بدي أعطيها حق، ولكن بدي بلش نقطة ونقطة أنا وياك بملفات شائكة أو عليها جدلية بالداخل التركي. اليوم إذا بدي بلش أول شيء كما يوصف أردوغان، بدي أخذ من الصحافة الغربية توصفه بالمستبد والديكتاتوري. أوكي. يعني ما بعرف قدي مع أنه الواقع بيقول أنه فرض قيود على البرلمان، على القضاء، على الصحافة، على الجيش، حتى لغي مركز أو موقع رئاسة الحكومة، رئاسة الوزراء، وحصر كل السلطات بإيده. يعني قد ما يكون إنسان عادل إلا ما يغلط، يعني مش ممكن كل هالصلاحيات تكون بإيده. يعني ما بتشوفي إذا ما بدي روح لبعيد أنا وأتبنى موقف الموقف الصحافي الغربية، يعني إذا بدي بواقع الأمور ما بتشوفي أنه كل ذلك سيكون على حساب الديمقراطية؟
خليني أقول نحن اليوم قديش سمعنا كلمة نحن بحاجة لديكتاتوري عادل ببلداننا.
صحيح،
يعني هيدي سمعناها كتير. لبنان مثلا مثلا خليني أقول في فرق بين الديمقراطية الحقيقية، والديمقراطية الحقيقية هي بتتمثل بالانتخابات، ما هيك؟
صحيح.
بتتمثل بحقوق الناس، بتتمثل بالمساواة، بتتمثل يعني ما فينا ناخد على جهة عندها إذا بدك شيء مع جهة معينة. خلينا نشوف الناس التانية اللي بتعتبر، نحن اليوم نعتبر، وأنا هون مني بموقع لا دافع عن رئيس أردوغان، بس تنكون عدلين، تنكون عدلين ومنشوف الواقع.
من
كمان في ناس بكتير دول بتعتبر الرئيس أردوغان هو زعيمة، بتعتبر أنه هو عمل يعني تقديمات وأقر حقوق هي بصلب الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة. إذا نحن ما فينا نقول أنه هيدا الشخص كان ديكتاتوري، يمكن استعمل الحماية لبلده. واليوم نحن ما فينا ننكر أنه تركيا من وراء 20 سنة اللي كان فيها توجه معين، اليوم صارت على مستوى النظام الدولي في إلى حضور دوليا داخليا تغيرت. أنا مدام هدى تقلي كانت طفلة، وبالإجابة على سؤالك الدكتاتورية، أنا طفولتي كانت بتركيا. كان في عنف أسري أكتر، كان في تعدد زوجات بظل نظام مدني. أيمتى تطبقت الدولة المدنية وأيمتى تطبق القانون المدني؟ عم بحكيكي واقع. كان يصير في تعدد زوجات، يخلفوا أولاد يسجلون على المرأة اللي هي مسجلة بالدولة، لأنه بالدولة ممنوع تسجلي غير سيدة وحدة. إذن لما أجى الرئيس أردوغان حط تدابير لحماية النساء، ما عم قول بالمقابل لغى اتفاقية اسطنبول اللي هي حول حماية النساء، ولكن صار في تدابير بالخدمات، وهيدي كلها ضمن العدالة الاجتماعية. صار في منع لتعدد الزوجات، صار في إذا بدك برامج. فإذا هون نحن شو اللي بهمنا كمجتمع كشعوب؟ شو اللي بهمنا؟ ناخد حقوقنا، نكون عايشين بكرامة إنسانية، أو ديمقراطية كذابة عم تملى علينا من برا؟ هل نحن الديمقراطية اللي عم تستورد؟ أنا مني، مع أنه أنا تبع حقوق إنسان، وأنا تبع بناضي الليل نهار كرمال الديمقراطية والمساواة، وخاصة المساواة بين المرأة والرجل. ولكن نحن ما بدنا نكون عم نتخبى وراء شعارات ديمقراطية مستوردة خارجية بدون ما يكون في حماية، بدون ما يكون في تدابير وتعزيز لكرامة الإنسان
100%. ولكن أنا
وخليني بس إذا بتسمحين، بتعرفي الرئيس أردوغان شو بيعرف العلمانية؟ بس هيدي لحتى تأكيدا، الرئيس أردوغان بيعرف العلمانية على أنه ما في فرد علماني، في دولة علمانية. الدولة العلمانية اللي بتقدر تتعامل، لأنه تركيا فيها أقليات وفيها تعددية. بيقول أنه العلمانية هي الدولة تكون على نفس السوية مع كل المكونات، تكون عادلة مع الكل، تفصل الدين عن الدولة. رجال، نحن قديش في عنا أشكالية مع رجال الدين ببلداننا بيتدخلوا بالسياسة، فصل الدين عن الدولة. إذن وقبول الآخر وحرية الأفراد أن تعبر مثل ما بدها. هلأ في مطارح حيقولوا أنه في مطارح في قمع في يعني بالأخير اليوم يعني تركيا
نعم
تفضل.
يعني باللي ذكرتي حضرتك كتير منيح لناحية الضمانات الاجتماعية حقوق المرأة وكل اللي حضرتك عم تتفضلي وتقوله تقولي، ولكن أنا بنقاط محددة يعني القيود على البرلمان، القضاء، الصحافة، الجيش، يعني كل هالخطوات يعني كيف بيرضى الشعب التركي، عم بحصرها بهالخطوات، كيف بيرضى شعب دي تعمل حرية بيسمح أنه يصير فيه قيود على الصحافة، قيود على القضاء، قيود على الجيش، الجيش الضامن للعلمانية إذا حضرتك عم تقولي طبعاً. هو مع فصل الدين عن الدولة الشيء اللي نحن عم نعاني منه خصوصا بلبنان.
بعتقد مدام هدى وهي هي المرحلة الجديدة، لا شك أنه الرئيس أردوغان كان والتغيير نظام تركيا من نظام برلماني لنظام رئاسي زعج الكثير من المواطنين الأتراك يعني، وكما كان في انتقاد خارجي كمان السيطرة على كل إذا بدك المؤسسات اللي ذكرتيها بيزعج. ولكن أنا بعتقد بموضوع القضاء في مبالغة، بموضوع الجيش في سياسات اليوم مدام هدى، الجيش هو إذا بدك بيحط السياسة الدفاعية، ولكن السياسة العامة مين بيحطها؟ الدولة. اليوم الرئيس أردوغان بسياسة تركيا، السياسة التركية إذا بدك الاستراتيجية بيحطوا السياسات اللي لازم الجيش يكون عم بيلتزم فيها، ولكن مين اللي بيحط السياسات الدفاعية؟ الجيش. يعني هون كمان في مبالغة. أنا بعتقد في دور للمؤسسات كافة خاصة عن القضاء، لأنه أنا عم بحكيك حدا من جوا، وقصة الفصل بين السلطات ولكن في تعاون هيدا كمان موجودة. ما بعرف قديش فينا كمان يكون إذا بدنا نترك الأمور هيك، يعني كمان هون بطلي بدولة بتبطلي بهيكلية الدولة لازم تضل، هيبة الدولة لازم تضل، ولكن في مطارح أنا ما عم قوله قلتها بعد انتخابات 2018، حزب العدالة والتنمية، الحزب الحاكم لازم يعمل مراجعة، لأنه واضح وهون بدي أربطها بأنه الشعب التركي بيعرف يحاسب. ليش؟ بالبرلمان المرة الماضية المعارضة أخذت عدد نواب هائل لا بأس. ليش؟ لأنه الأتراك بيقولوا تما تتغير القوانين والأنظمة مثل ما حصل بالسابق.
خلينا للمعارضة، خليني بدي أعطيها حقها لأنه دلالات اتساع قاعدة المعارضة. ولكن اليوم بما أننا عم نحكي بالعلمانية وبين الأسلمي والعلماني تركيا يعني تتأرجح، خصوصا أنه أردوغان عنده حلم استعادة أمجاد السلطنة العثمانية وأنه يتربع على عرش السلطان. يعني ما بتشوفي اليوم بأزمة الاقتصاد، بالتضخم اللي عم بيصير، بالليرة اللي تراجعت بشكل كبير، وهو الاقتصادي البارع، يعني هو بيّن كاقتصادي بالأساس، اليوم عجز عن لجم الليرة التركية. اليوم أكتر من هيك، اليوم ألا يجر يعني حتى بالعلاقات مع الخارج يلي كتير طلعات ونزلت فيها وعليها كتير جدلية وعلامات استفهام، إن كان بالمحيط وبالإقليم أو على المستوى الدولي، ما بتشوف أنه كأنه يجر تركيا إلى سرير الرجل المريض يلي هو حلمه أنه يستعيد أمجاد السلطنة يلي بآخر أيامها صارت مثل الرجل المريض وصاروا عم يتقاسموا يعني بالمشاكل والأزمات الموجودة.
هلأ بقصة السلطنة العثمانية أنا بعتقد كل تركي عنده هيدا، بيقولوا السلطنة العثمانية هي تاريخنا ونحن فخورين بتاريخنا، بغض النظر كل تاريخ وكل حقبة فيها نزول وطلوع وفيها إخفاقات وفيها نجاحات، يمكن عند الرئيس أردوغان شوي أكتر. بموضوع الأزمة الاقتصادية والوضع المالي أنا بقول إيه في مطارح، يمكن قصة تغيير الكثير من الوزراء، وزارة المالية، وزارة الاقتصاد، والتدخل بالخبراء كان خطأ، ولكن هلأ بعتقد في تدابير وإجراءات وفي عمل عم بيتم على هيدا الموضوع، وبفتكر حتى هلأ نحن عم تتشكل الحكومة، ما في حكومة، في وزراء، واليوم هو التشكيل هالوزراء هو كمان رح يحدد سياسة تركيا الداخلية والخارجية. ليش؟ مثلا إذا أجى وزير اقتصاد ونعطاه صلاحيات وحرية أنه يشتغل على الملف الاقتصادي، وعم ينطرح اسم محمد شمشاك اللي هو من مدينتي وهو اقتصادي مهم وكان سبق وكان وزير مالية، حيعطي ثقة إذا بدك للمواطن التركي وللخارج، وكمان حيعطي اطمئنان للرئيس أردوغان بهالمئوية الجديدة وبالحقبة التالتة إذا بدك، أو المرحلة التالتة. إذن كمان وزير الدفاع مين بده يجي؟ لأنه اليوم الاستخبارات التركية والقوى التركية، واليوم في وجود لعسكر تركي بسوريا وبليبيا وبعدة دول، إذن كمان وزير الدفاع مين بده يجي؟ هي كمان بتحدد مسار الجيش وتحركه وقديش حنكمل
هوني. عذرا على مقاطعتك دكتورة سجلام، ولكن أي تحت أي عنوان بتحطي دور الجيش اليوم الذي كان بمرحلة ما ضابط الإيقاع للدولة وللعلمانية وللديمقراطية بالدخل؟
خليني أرجع لك، نحن ما نحن بقى بحكم عسكري، خليني أكد هالشغلة نحن وهيدي ربطا بالسؤال القبل. نحن كان على مدار وفشل الحكم العسكري مدام هدى، والشعب التركي ما عاد بده حكم عسكري. نحن تأسست الجمهورية التركية بال23، بلشت مع أتاتورك كدولة اللي كانت نموذج للعالم، وأنا بستغرب الدول بالمنطقة ما أخدوها كنموذج، خاصة الدول العربية. ولكن الحكم العسكري ما نجح وتعرض لانقلابات عدة من بعد
2016
يعني آخر انقلاب. صحيح. نحن بتعرف، إذن نحن هون ما عاد فينا نقول بدنا نكمل بالحكم العسكري. اليوم الجيش بالنسبة لسوريا، خليني أعطيك مثال، تركيا بتقول أنا عم بحمي أمني القومي. اليوم لو الحكومة السورية قادرة تفرض سلطتها على حدود التركية دخولا ب 30 كيلومتر، يمكن تركيا بتقول أنا بنسحب، بتقول أنا وجودي هو لحماية أمن تركيا، خاصة في عندك المجموعات المسلحة بما يسمى المجموعات الإرهابية في الأكراد، والأكراد مدعومين من أمريكا، واليوم الأكراد بطلوا مثل قبل 2010 لأنه صارت قوتهم وتسليحهم ووجودهم كحتى يعني صاروا دولة داخل دولة. إذن هيدا بيشكل تهديد لتركيا. هون دور الجيش أنا برأيي ضمن سياسات، ولكن في شيء عم يتغير، في جو عام بالمنطقة، في إذا بدك تحول جديد. صحيح. بعتقد حتى سوريا حتكون ووضع تركيا بهالدول رح تكون ضمن هالسلة اللي هي التحول الجديد.
نعم. طيب دكتورة سجلام، يعني حضرتك هالموضوع موضوع المعارضة العزيز على قلبك اليوم.
ايه خلينا نرجع للمعارضة لأنه ما عطينا حقه.
بظل نعم. الانقسام الكبير اليوم، وحضرتك أشرت أنه وهيدا واقع الأمر، يعني اتساع مروحة أو مش المروحة، قاعدة المعارضة اليوم ماذا يعني، خصوصا أنه إردوغان عم يحكي بالوحدة، هل قادر مزبوط يجمع؟ وماذا يعني اليوم زيادة عدد النواب بالمعارضة بالبرلمان؟ يعني
أوكي، أول شيء خليني أقول أنه لأول مرة بتاريخ تركيا بيصير في معارضة هالقد متنوعة.
نعم.
هل قد يعني فيها شمولية؟ يعني اليوم أنت اليسار مع اليمين، القومي مع الملتزم أو مع المحافظ، الأكراد، يعني في هيدا لأول مرة بتاريخ تركيا، وهيدا بتورجي الديمقراطية على فكرة.
صحيح.
هيدا التنوع، يعني تصوري حزب السعادات مع الحزب الشعوب الديمقراطي يعني على طاولة واحدة، تصوري الجهبة مع كمان مع سعادات أو ما، يعني هيدا ما فينا ننكر أنه ما فشلوا أنه بالأخير انتخابات هي ربح وخسارة.
نعم.
ولكن نجحوا بتكوين هالمعارضة، وفي شخصيات كانت مع الرئيس أردوغان.
صحيح.
هيدا كمان معناتها في حرية وفي في تموضع جديد، وفي خلط أوراق كان على مستوى
وعدم رضا لحد معين على أداء أردوغان.
صحيح. صحيح. في عدم أكيد وسبق وقلت لك هدى، اليوم في أقل من نص المجتمع شوي ما بدهم هيدي الطريقة، ما بدهم هاي السياسة. هلأ المعارضة أنا بتقديري رح تضل، والمرشح كليتشلاروغلو قال بخطابه وقت اللي طلع من بعد نتيجة الانتخابات، قال أنا رح كمل بالنضال، مع أنه كتير توقعوا أنه خلص ينعزف عن المشاركة، لا طلع وقال أنا رح كمل بالنضال ورح كمل بالها. ولكن الطاولة السداسية أنا بعتقد مع تنوعها اللي كان من ناحية إيجابي، تنوعها ما كان على المشروع السياسي، وما كان على أولا على الإطاحة بأردوغان، وهيدي يعني كان هدف رئيسي لكل المعارضة وتكتلهم أساسا والتدخل الخارج معهم. وشفنا كيف ميرال أكشنار انسحبت ورجعت فاتت نتيجة الضغط. اللي بدي أقوله أنه هيدي الطاولة السداسية ما قدرت، ما رح تقدر تكون متفقة على مشروع سياسي. انسحاب سينان بالأخير كمان لأنه هو بيعتبر أنه الحزب الشعوب الديمقراطي هو أحد أجنحة حزب العمال الكردستاني، وهو بيعتبر وتركيا بتعتبر هذا حزب إرهابي. إذن أنا بعتقد رح يكملوا بالمعارضة، ولكن ما رح تضل متماسكة مثل ما هي هلأ. ولكن شكلوا حالة، شكلوا تهديد لأردوغان، شكلوا تهديد، حطوا أمامه اختبار كتير كبير ورح يكون في محاسبة. من هون أنا بعتقد
يعني هامش تحركه قدي قادرة تحدله من هالهامش هالمعارضة الموجودة.
أنا بعتقد رح يصير في محاولة للتعاون، لأنه حتى الرئيس أردوغان قال، طلعت النتيجة بخطابه قال أولا طلعت النتيجة نحن رح نكون عم نتعامل مع الكل على نفس السوية ورح نكون مع الكل،
مع أنه المحللين استصحبوها
وأنا بظل
الانقسام الكبير،
في انقسام عمودي وفي معسكرين صار إذا بدك بتركيا. أنا بستبعد أنه يكون في تعاون. اللي حيصير باعتقادي رح يكون في معارضة عم تحاسب، عم تراقب، عم تناضل لحتى تحطوا تحت، يعني إذا ما نجح بالاختبار هون يمكن يصير في تركيا تتعرض لمظاهرات داخلية، لانتفاضات إذا ما نجح الرئيس أردوغان بالاختبار. بس أنا بعتقد الرئيس أردوغان هو سياسي محنك، سياسي أو عارف أنه هو كان، وشوفي قد ما هو سياسي محنك بفترة الحملات الانتخابية كان بالظهور الإعلامي يورجي إنجازاته، يذكر الناس بإنجازاته، يذكر الناس بالخدمات اللي عم يتلقوها بالانتخابات. يعني الدولة عملت وهيدا بتمنع الفساد بالانتخابات، أما نتنقل عام مثلا للمناطق اللي تضررت من الزلزال، وهيدي بعتقد كانت شغلة كتير منيحة أنه النقل لأنه صاروا بغير مناطقهم، نقل مجاني ذوي الإعاقة، المسنين كلهم أمنوا له النقل مجاني.
كمان كان في يعني فترة يعني أول ما صار الزلزال صاروا يقولوا أنه بسبب الفساد الموجود البناء يعني ما كان في مواصفات معينة، وهيدي يعني بيتحمل مسؤولية أردوغان.
شوفي
يعني
أنا بعتقد هيدي كمان من التحديات، لأنه وعد رئيس أردوغان، خلينا نرجع شوي لوعوده، وعد بأنه يكون في إعادة إعمار بخلال سنة. اليوم ما نهينا 11 مدينة،
صحيح
عنده تحدي كتير كبير، 11 مدينة مدمرة، نحن عم نشتغل على الأرض هونيكم نعرف الوضع، هيدا تحدي كبير. ولكن كمان في جهود عم تنبذل، كمان في وعد بأنه يزيد الرواتب من 12,000 ل 22,000.
دكتورة جيلشان ساغلام، يعني اليوم ماذا يعني مش بس بالبرلمان الشريحة الموجودة بالبرلمان شريحة المعارضة، ولكن ماذا عن تطلعات الشباب التركي عفوا يلي بشكله تقريبا 5 مليون شاب وأكيد يطمحون إلى الحداثة والعصرنة؟
أكيد أكيد. تقلك شو، نحن اليوم في أكثر من 5 مليون فعلا هن لأول مرة بينتخبوا ما شافوا رئيس غير الرئيس أردوغان، وبيعتبروا هلا اوقات المعارض بيقولوا نحن ما صرنا بالحكم 20 سنة مش بالحكم، فما فيهم الناس يقرروا اذا نحن
يحكمونا.
بس بالنسبة للشباب، الشباب لا شك كان بدهم تغيير. والأكترية عطت ضد الرئيس أردوغان، كان بدها نهج جديد، بدها ديمقراطية، بدها حرية، قضية الصحافة، السوشيال ميديا، قضية المثليين انطرحت كتير، والمعارضة كانت بوعودهم عم بتخاطب اذا بدك الشباب، خاصة في علي بابا أزربيجان أنت بتعرفي هو مؤسس حزب كتير بيحاكي طموحات الشباب ومتطلبات الشباب، وبالتالي هيدا الشباب بعده بده التغيير، وأنا بعتقد رح يكون إلى جانب المعارضة بنضاله بالمطالبة بحقوقهم بكل القضايا اللي انطرحت إذا بدك قبل الانتخابات.
طب دكتورة، يعني اليوم إذا بدي أحكي من زاوية الأسلم أو المنحة يلي عم بتروح لإله مع رئيس إردوغان تركيا، اليوم الأسلمي وذهابه باتجاه الأسلمي أسلمة الدولة ما عم بيبعدوا على دول، يعني عن دول غربية وتحديدا الأوروبية. يعني اليوم الصحافة الغربية عم توصفه أنه عم بيبعد تركيا، خصوصا توقعت أنه بحال وقت كانت بعد حملات الانتخابية قالت بحال عاد إردوغان ستبتعد تركيا عن القيم الغربية الليبرالية. وأكثر من هيك يعني وقت وزير داخليته طلع وقال خائن كل من يعتقد أو يآمن بالقيم الغربية التركية، وهو كان يتغنى بغزو حتى بحملته عم يتغنى بغزو الإمبراطورية العثمانية للإمبراطورية البيزنطية. يعني اليوم قدي هيدا هو بحاجة ويصر ويعني اشتغل كتير تأنه يرجع يفوت بالاتحاد الأوروبي.
شوفي، أول شيء نحن الإكستريم هو اللي بيرفضوا الشعب، والشعب التركي أنا بعتقد اليوم إذا بتنزلي على الشارع وبتسألي تعملي إحصاء تقولي بدكن دولة علمانية أو بدكن دولة مسلمة إسلامية، هيقولوا بدنا دولة علمانية. هيدا عم بحكي الشعب، ولا يمكن بيظل شعب مرتاح وعنده انسجام مع مبادئ العلمانية يكون راضي يروح، وبالتالي محمية الدولة المدنية بتركيا. بدي أقول لك شغلة، الإكستريم هو لا منع الحجاب هو الصح، لأنه هيدي حرية فردية، لأنه بالبدايات ببداية تأسيس الدولة العلمانية كمان كان في منع للمحجبات بالإدارات العامة. صحيح. اليوم لا هيدا ممنوع،
تركيا سلبية
بالضبط، لا فينا نمنع المحجبة تفوت على إدارة عامة ولا فينا نمنع السفور. وأنا كان في مشهد كتير يعجبني بالمطار السابق مطار أتاتورك، عندك بتفوتي على المطار هون البار وهون الجامع، هيدي هي تركيا. أنا بعتقد خلينا نشوف نحن الشعب التركي منسجم بدولته بنظامه، في مشاكل عم بيعيشها، وأنا بعتقد في مبالغة لموضوع الأسلمة ولموضوع، مش عم بحكي لأني أنا برجع بأكد أني أنا من الأرض وأنا أهلي عايشين هونيك. بتعرف أنه أنا بعائلتي ناس انتخبوا أردوغان وناس انتخبوا ضده وعادية وبتناقشوا وبتشارعوا، بتعرفي أنه بعائلتي في محجبات وفي سفور وبيطلعوا بمثلي. فإذا أنا بعتقد هاي الحرية محمية، يمكن في مبالغة من الخارج ويمكن كان في منحة شوي عند الرئيس أردوغان، ولكن اليوم بقضية الاتحاد الأوروبي أنا بعتقد ما هي هاي القضايا اللي بتمنع الاتحاد الأوروبي انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، هو ما رح يفوتوا 80 مليون مسلم، خلينا نكون بصراحة عم نحكيها، على الاتحاد الأوروبي، لأنه اليوم الاتحاد الأوروبي عم بيعاني من المسلمين بشمال أفريقيا، عنده هاجز وعنده خوف. بعدين بعتقد تركيا ما عاد عندها هيدا الهاجز، كانت صار لها سنين طويلة وأردوغان من 2002 عم يسعى للانضمام، فات بمجموعة العشرين ومجموعة السبعة وهلأ عم بيفوت بمجموعة البريكس. مجموعة البريكس اللي هي أنا برأيي الاتحاد الأوروبي هو عم يخسر بانضمام، هو عم يخسر إذا بدك كتلة اقتصادية مهمة، عم يخسر دولة فيها تكون جسر بين الشرق والغرب، عم يخسر إذا بدك الانتقاد المجتمع الدولي، في ناس بتأيده ولكن في ناس كتير بتعارضه. ومن حق تركيا كدولة بين القارتين الأوروبية والآسيوية أنها تكون ولكن هلأ تركيا بعتقد ما عاد بهمة، لأنه تركيا اليوم عم تطلع مع بهيدي مجموعة البريكس مع الصين مع روسيا، مع الهند، مع البرازيل، هول الاقتصاديات الناشئة. إذا هيدا حتضاهي أو حتنافس مجموعة السبعة. طيب
عنه.
اليوم الاتحاد الأوروبي عم يفرض، معلش خلينا نكون صريحين، اليوم الاتحاد الأوروبي بانسحاب بريطانيا
ما فينا نقول عم يفرض، لا بالعكس، رجع من بعد الأزمة الأوكرانية رجع شد عصبه بالعكس، يعني حتى البريطاني الإنجليز يعني عم يرجعوا يعيدوا النظر بقصة البريكزيت. يعني لا ما فينا نقول هلأ هو رئيس إردوغان يعني ماهر بمسألة التوازن، يعني حضرتك عم بتقولي بين الشرق والغرب عم يعرف يوازن بين اثنين.
تعرفي سياسته يعني للرئيس أردوغان أنه على القطعة بيشتغل، وبيشتغل على المصلحة، المصلحة يعني لا بمشكلة مع أمريكا، بيضل في أوقات توتر
على شعرة معاوية
أوقات في توتر، أوقات مع روسيا نفس الشيء، مع إيران نفس الشيء، مع الاتحاد الأوروبي يعني صحيح في مشاكل، ولكن تركيا موجودة بعدة أطر بالاتحاد الأوروبي في تعاون. أنا أسفة ما قصدي أنا أكون عم هاجم الاتحاد الأوروبي، ولكن خطأ، لأنه أنا كمان بشتغل مع الاتحاد الأوروبي وعنا مشاريع سنويا منروح على ستراسبورغ ومنشتغل مع في نقمة على تركيا وعلى روسيا. يعني هون ما فينا بالنظام الدولي مدام هدى ما فينا ننكر وجود دولة، واليوم تركيا إلى حضور شئنا أم أبينا، بدنا نتعاون معها، فينا ما نحبها فينا ما، بس بدنا نتعاون معها، وهذا التعاون هو لمصلحة النظام الدولي وتماسكه. واليوم في تشكيل جديد
صحيح.
يعني
صحيح صحيح، خاصة أنه بالأطلس هي تاني أقوى جيش،
تاني أقوى جيش، يعني هلأ يقال حتصير أول أقوى جيش يعني أنه
خلينا نفوت أنا وياك بمسألة الاقتصاد اليوم، يلي هو حسب قول الرئيس أردوغان القضية الأكثر إلحاحا بتركيا، خاصة بالحالة المزرية، يعني بحسب وصفه للرئيس أردوغان، يعني مش هو اللي قال حالته مزرية، بس قال إنه هي القضية الأكثر إلحاحاً. والسؤال يعني هل قادر اليوم أردوغان يعالج التضخم يلي وصل، ما بعرف إذا قد إيه الرقم دقيق عندي، يعني المرجع اللي اعتمدته حوالي تقريبا 44% سنويا، وكل العيال يعني فات على حياة الجميع، مثل ما في تقرير اقتصادي حكي.
من وين التقرير؟ المرجع اوكي اوكي مش مهم
اليوم، يعني منه يعني خفي على حدا،
لا اكيد في ازمه طبعا،
الاقتصاد، تدني سعر الليره، يعني هو عم يحكي حتى بحملته الانتخابيه حكي فيها يعني، والعجز
نعم.
يعني عجزه خصوصا هو عن لجمون
نعم.
هل رح يقدر اليوم برحلته، هيدا تحدي من التحديات اللي حضرتك كنت عم تحكي عنها، هل
نعم.
قادر يعني حكيتي حضرتك وزير اقتصاد نعم.
شوفي اليوم تركيا بالأخير دولة مؤسسات وقانون، وما رأيت قبل هلأ بأزمات وتجاوزتها واليوم تركيا هي بسياستها الاقتصادية الصناعية بصناعاتها الثقيلة، اليوم عم إلى جانب الطيارات الدرون اللي هي هلأ في غواصات
أوكرانيا كمان
عم تزود، لأنه هي ما بهمة كبيرة،
ليش عم قلك بتوازن،
عم بتوازن بالضبط. بعدين حيكون في هلأ غواصات بلا كابتن، حيكون في عندها اكتفاء ذاتي، تركيا هلا عم تسعى ليكون عندها اكتفاء ذاتي، ما تاخذ ولا اسلحه ولا شيء اسلحه من برا، وبالتالي هيدا الامر بيعطيها المجال.
معنا بعده الرئيس اردوغان عفوا على مقاطعتك مصر على صفقه الاف 16 من الامريكان.
مزبوط بس الى جانب اصراره بهيدا النقطه،
ولكن
داخليا يعمل في عنده الغاز اللي الغاز اللي هو عم يشتغل عليه، دولة غنية منا فقيرة أوكي في أزمة، ولكن أنا بعتقد هلأ إذا بيترك خبراء على رأس الوزارات الاقتصاد والمالية يشتغلوا شغلهم راح يتجاوز تركيا هاي الأزمة، لأنه اليوم أنت منا صناعاتها المتعددة خاصة الثقيلة صناعاتها وتصديرها مع الغاز مع الاكتفاء الذاتي بالزراعة بالكل الأدوات اللي بتحتاجها، يعني اليوم الشعب التركي عنده اكتفاء باحتياجاته بفرق عن باقي الدول. الدول التانية عندها خوف عن مواردها، قدرت تركيا تحافظ على مواردها الطبيعية وتزيدها، لا بل تزيدها.
خليني أنا وياكي من هالزاوية، أنا رجعت لها هالنقطة مع أنه ديجا حكينا فيها، ولكن رجعت لها.
بس هي تحدي مهم أكيد، لأنه يمكن تتطول، حتى بكون صريحة معك، ما أنا بلمح البصر.
صحيح، خصوصا في أزمة دولية مثل ما حضرتك أشرتي بالبداية. ولكن اليوم ما بتعتبر نقطة ضعف لحكم أردوغان الحالي اليوم، ويعني وباب للضغط عليه من الدول الغربية، من الاتحاد الأوروبي خصوصا مثلا، لحتى يجبروه يوافق على انضمام السويد للناتو، على أهمية هالنقطة بالنسبة للحرب الأوكرانية.
عنده ثلاث تحديات داخلية، اللي هن الوضع الاقتصادي مع التضخم المالي، اللاجئين وإعادة الأعمار.
هلا هو بحاجة لأموال الاتحاد الأوروبي مثلا بالنسبة للاجئين.
طبعا بحاجة، وأنا بعتقد هلا حيكون هو بسياسة مرنة مع الخارج. التحديات الخارجية بعتقد بلش بملفات وبمصالحات بالمنطقة العربية، ورح تكون بعتقد سياسته مرنة مع الاتحاد الأوروبي، رح يكون في تعاون ورح ينسى موضوع الاتحاد الأوروبي ودخوله، رح يكون الجهد باتجاه التعاون والتنسيق والاستفادة لموضوع اللاجئين وإعادة الأعمار. واليوم في منظمات كتير أوروبية فاتت، أو سكور بوبيولير هي شركتنا أهم، النجدة الشعبية الفرنسية أهم منظمة عم تشتغل بقلب تركيا، وبالتالي إن في يمكن خلاف على سياسات معينة، ولكن على المستوى الدعم الشعبي أوروبا عم تساعد. كمان مع أمريكا نفس الشيء رح يكون، ولكن مع أمريكا في ملف الأكراد وملف جولان، هيدول شائكين، لطالما ما تجاوبوا بهيدي النقطة رح تضل نقطة خلاف مع تركيا.
أنا
سوريا كان لازم نحكي شوي.
ما بعرف المخرج إذا بعد معنا دقيقة عم بقل
يلا سوريا. لأنه عم ينقال هل رح يصير في مصالحة، هل رح تنسحب تركيا من سوريا. الرئيس بشار الأسد طلب قبل، لأنه بتعرفي في حوار بالتراكتو وبلشت على مستوى الاستخبارات وزارات الخارجية وكذا. هلأ أنا بعتقد تركيا ما رح تنسحب من شمال سوريا، عم تهيئ لتعمل مخيمات لمليون لاجئ مع الدولة القطرية. قبل ما ينحل ملف اللاجئين والأكراد تركيا ما رح تنسحب، ولكن في جو مصالحة، بدأوا بالمصالحة، رح يكون في يعني ضمن السلة بالمنطقة.
أنا بدي أشكرك،
ولكن بعد حل الملفات. شكرا.
بدي أشكرك على الحلقة المميزة وفيها هيك تفاعل كتير كبير، أستاذة العلوم السياسية والعلاقات الدولية الناشطة بالمجال الإنمائي الدكتورة جولشان ساغلام. بشكر زميلي على الإخراج الإذاعي إلي مسيحي، وبشكركم
إليك ولإلي.
الله يخليكي، على أمل أرجع ألتقيكن الله راد بحلقات تانية. بشكركم أعزائي المستمعين على حسن المتابعة، وبقلكن إلى اللقاء الأسبوع اللي جاي مثل هالوقت انطرونا.